بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتدخين أطلعني الإخوة عليها، فالشيخ ذكر أنه يطرقها شيئا فشيئا كما قال أخونا محمد، وهذا نص كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد سئل أشاهد بعض الناس يدخلون المسجد لكي يصلوا وهم يحملون معهم سجائر في جيوبهم، هل يرد عليهم إثم في هذا العمل يا فضيلة الشيخ؟ دي مختصر صح؟ دي مختصر. اي نعم. يعني الشيخ سئل عن نصيحة للذين يشربون الدخان، فقال الشيخ: شارب الدخان لا شك انه عرض نفسه للخطر، لان الاطباء اتفقوا على ان الدخان اجرنا الله واياكم منه، وعصم من ابتلي به من المسلمين ضار، وأنه سبب لسرطان الحلق والرئة، وضار أمر واضح. والعجيب يا أخوان أن السلعة الوحيدة على وجه الأرض، لا أقول في مصر، السلعة الوحيدة على وجه الأرض التي يكتب على علبتها أنه ضار جدا بالصحة، بل يسبب الوفاة، بل يسبب سرطان الرئة، بل ويصورون صورة، هذه الصورة تكفي في الاشمئزاز من هذا من هذه السلعة، ومع ذلك نجد أن الناس يتهافتون عليها وكأن شيء لم يكن. يعني السلعة الوحيدة، يعني الذي يتاجر في اللحوم الفاسدة بيكتب اللحم الطازج، والذي يتاجر في العسل الذي هو ماء وسكر فإنه يكتبون عليه عسل جبلي وعسل باكستاني وعسل ما أدري إيه إلى آخر ذلك. يعني كل واحد يحاول أن يضع على سلعته ما يروجها من المرغبات وليس من المنفرات. السلعة الوحيدة التي أعلمها، السلعة الوحيدة التي يكتب عليها ما ينفر منها، كل سلعة يكتب عليها ما يرغب فيها إلا هذه السلعة فإنه يكتب عليها ما ينفر منها، ومع ذلك الناس يقبلون. لماذا؟ لثقة هذه المصانع من الناس وأنهم لا يمكن الاستغناء عن ذلك. فيقول الشيخ: وانظروا إلى الذين ابتلوا به، حيث تجد أحدهم هابط الهمة ضعيف الإرادة، ولو أنهم أقلعوا عنه لوجدوا نشاطا وحيوية. ومن المعلوم أن من الناس من قل لا يتضرر به في الحال، لأننا نشاهد أناسا يشربونه وهم أصحاء، لكن في المآل لابد أن يضره، ثم لو عصموا منه لكانوا أقوى وأصح. لذلك نقول على من ابتلي بدخان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه منه، وأن يلجأ إلى الله، وأن يستعين به على تركه، وأن يتركه شيئا فشيئا، ده الموضع الشاهد بقى، وأن يتركه شيئا فشيئا، وأن يبتعد عن الذين يشربونه حتى لا يحن إليه مرة أخرى. والإنسان إذا أراد الله سبحانه وعصمته أعطاه عزيمة قوية، فإننا شاهدنا أناسا كان عندهم عزيمة فتركوه قطعا ولم يعودوا إليه، لكن أكثر الناس همته ضعيفة، تجده إذا ضاق صدره يريد شربه ويعجز أن يصبر فيعود إليه، لكن لو صبر وتحمل لفكه الله منه. فالشاهد في كلام الشيخ قوله وأن يتركه شيئا فشيئا. وسمعت فتوى صوتية أيضا له الآن أنه لما سئل عن ذلك فقال عليهم أمور: الأمر الأول أن يتركه شيئا فشيئا، والأمر الثاني استعانة بالله، والأمر الثالث رفقة الأشرار يبتعد عنهم، والأمر الرابع رفقة الأخيار يلتزم معهم، وهكذا. فالمهم أن الشيخ فتواه في مواضعه يبدو أنها واحدة ومتقاربة، واختلفت ألفاظها في أنه يتركها شيئا فشيئا. ولا شك ولا ريب أن هذه الفتوى ليس لها حظ من النظر، ولهذا الشيخ كعادته رحمه الله تعالى رجل أثري نظري، رجل والله الحمد من أوتي من الفقه ما صار فقيه الزمان وفقيه العصر، فإن قلت إن الألباني محدث الزمان فقل إن العثيمين فقيه الزمان رحمه الله تعالى، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. ونحن إذ نأخذ وننتفع من مشايخنا نريد أن ننتفع دليلا نبلغه للناس ودينا نتبناه أمام الناس بالكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لا شك أن التدرج في شيئا فشيئا هذا ليس عليه أثارة من علم لا في الكتاب ولا في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والمعاصي يجب الإقلاع عنها والتوبة منها، والتوبة منها واجبة على الفور. وإن إباحة شيء لهذا المدخن أو على الأقل إحداث وإيجاد وسيلة من الوسائل النافعة له حتى تركها لا بد أن يكون ذلك بأمر مطلوب شرعا، والمطلوب شرعا إما أن يكون على وجه الوجوب وإما أن يكون على وجه الاستحباب. يعني إحنا ما آذن له بالتدرج لا بد أن يكون هذا الإذن من الشرع وليس من الشخص، لا بد أن يكون من الشرع. والإذن من الشرع لا يخرج عن أمرين: إما أن يطلبه الشرع طلب إيجاب، وإما أن يطلبه الشرع طلب استحباب. فقل خذ هذا وتدرج عليه، تدرج شيئا فشيئا، ولا نجد في الشريعة إباحة ذلك ولا رخصة في ذلك أن يقال لصاحب المعصية تدرج. ومن فرق بين التدخين وبين معاكسة النساء وبين الزنا وبين الربا، فهل يصح أن نقول المرابي الذي امتلأ جوفه بهذا المال الحرام وبيته بهذا المال الحرام اتركه شيئا فشيئا؟ الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه وتعالى فيما كان من قبل الآيات، قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه، انتبهوا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فانتهى. أما أنه يتناول شيئا من المحرمات بعد ذلك فمن الذي يأذن له أن يتدرج؟ لكن هناك مسألة مهمة جدا. قد يقول قائل: يا أخي، ولكن حال الناس لا يمكن أن ينتهوا عن هذا فورا، سواء في مخدرات، سواء في دخان، سواء في كذا، فعلام لا ترحمون الناس؟ قولوا للناس تدرجوا، والتدرج يكون وسيلة أسهل الناس بدل من تقول له اترك هذا. وأنا أعلم جيدا أنني لو قلت للمدخن مثلا، إخواني الصوت لو سمحتم، أنا أعلم جيدا أنني لو قلت للمدخن أو صاحب المخدرات قد لا ينتهي، أعلم جيدا. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهذه تكون في فتاوى عديدة يا إخواني بارك الله فيكم، وليس في أمر واحد، ليس في أمر واحد، ألا وهو على المفتي. أنا أنفصل عن الشيخ حتى لا يقال أن بتكلم عن الشيخ، على المفتي أن يفتي بما أمر به شرعا وما عليه من الناس، إلا أن يكون مراعاة الناس مما أمر به الشارع. ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، اللي هي مسائل التدرج في الأسلوب والطريقة، تنوع الأسلوب، هذا يصلح معه حكمة، هذا يصلح معه موعظة، هذا يصلح معه جدل أحسن، هذا لا يصلح معه هذا ولا ذاك، إنما يصلح معه الجلاد حين يرفع أمره إلى السلطان، هذه مسائل أخرى. لكن في بيان الأحكام الشرعية أنا أراعي ما أمرت به. من رأى منكرا بما أمره الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن أنا أنهى عن هذا المنكر، أنهى المدخن عن هذا المنكر، وقل هذا منكر وهذا لا يجوز وهذا محرم وهذا وهذا وهذا، ما علي منه؟ وأنا أعلم أن هذا الإنسان إن كان يعني قد استجاب، إلا أناسا يعني نادرين، أنه لو استجاب لي بعض الشيء سوف يتضرر شيئا فشيئا، لكن لن يأخذ تضرجه بفتوى، وليأخذ تضرجه بمذهبه هو لا بفتواي أنا، لأني لو أعطيت له تضرج لسألت عن هذا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أقول له أقلع، أنا أقول له اتق الله، أنا أقول له ارفع يدك، ارفع يدك عن هذا. ما يحل لك أن تشرب سيجارة واحدة، ولا أن تشتري سيجارة واحدة لأحد، ولا أن تعطي لأحد، ليس أن تشرب ألا تشرب فقط، بل ولا تشتري، بل ولا تعطيها لأحد، كسرها احرقها مزقها، وأنا أعلم أنه سيتناول، لكن لا يكون تناوله بفتوى مني، لا يكون تناوله بشيء لا أملكه. أنا لا أملك أن أتدرج معه، لا أملك أن أقول له اشربها اتركها شيئا فشيئا. معناه شيئا فشيئا أنه ستمر علي أحوال وسيمر علي زمان سيشربها بإذن مني. قال الشيخ قال لي اتركها شيئا فشيئا، الشيخ يقول لي اتركها شيئا فشيئا. لا، الشيخ ما يقول لك أبدا اتركها شيئا فشيئا، الشيخ يقول لك اتركها فورا لعلك تموت بين هذه الأشياء شيئا فشيئا، لعلك تموت فتموت على هذه المعصية، لعلك تموت وفي يدك، علي أن أنهاك. وأما وهذا الذي خطبت به، طب وأنت خطبت بماذا؟ خطبت بترك المحرمات. متى ما وصلك الحكم الشرعي أمرت بترك المحرمات. إذن أنا ملزم بأمر وأنت ملزم بأمر، أنا ملزم بأمر البلاغ الصحيح الموافق للنص، وأنت ملزم بأمر وهو سمعنا وأطعنا الاستجابة. يبقى لسا فأنا ولتكن منكم أمة يدعون، وأنت وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكونهم الخيرة من أمره، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. لكن أعطي أحدا، أنا أعلم أن فتاوى في الربا، فتاوى في البيع المحرمة، بعض الناس قد يأتيك عنده ملايين ويستفتيك في تجارته وتجارته حرام، ينبغي أن يخرج من هذا المال. طيب، مستحيل أن يخرج من هذا المال إلا أن يكون إيمانه عاليا جدا جدا. يعني حد يخرج من مالك كيف؟ لكن لو مثلا تقول له ابقي من مالك الربع واخرج ثلاث ارباع، انما المحرم تقول له ولو درهم، ولو درهم واحد، قل له هذا لا يحل لك، ثم هو مأمور بان ينتهي. فكلام الشيخ الان لا دليل عليه، بل هو معارض للأدلة الشرعية. ليس هناك فتوى شرعية فيها أن يقول المفتي لمن هو واقع في محرم اتركه شيئا فشيئا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. لو جاء واحد الآن خارجي يقول أنا أترك 10 أصول من أصولي وبقي أصلح بس لأنه مثلا، أو ممكن أتبقى من الشيخ الخارجي هذا أنا أحبه فاترك لي، أقول ما يجوز، مع أني أعلم أنه سيأتي، لكن يأتيه بفتوى منه، يأتيه بفعله، يأتيه بمخالفته، ما يأتيه بفتوى مني. وأقول بأنه أن يأتي شيئا من المحرمات القليلة أفضل من أن يبقى على الكثير. لكن من الذي يأذن لي بذلك؟ أين الدليل الذي يأذن لي بذلك؟ اتركوا الحزبية، اتركوا الخارجية، اتركوا الإرجاء، اتركوا الاعتزال، اتركوا أي مخالفة من هذه المخالفات، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا على السنة، وكونوا على التوحيد. أما في الأمر نعم، أما في الأمر نعم أتدرج معك في الأمر، أقول إيتي منه ما استطعت. رجل الآن مسافر ويشق عليه الصيام في السفر، أقول له فعدة من أيام أخرى، لأن الشارع أمر، لأن الشارع رخص لي في ذلك. رجل عنده مال ولكن يعجز عن الحج بدنيا، أقول له وكل، وأقول له أقول لك على فكرة بدل ما توكل واحد من هنا هيروح له 120,000، احنا نتصل لحد من اخواننا هناك يحج عنك 20,000 وفر لك 100,000. ليه؟ لانه حج الرجل عنه من السعودية كحج الرجل عنه من ايه؟ من مصر. يبقى احنا وفرنا له كام؟ 100,000. مش مشكلة، في باب الاوامر نحن نساعد، في باب الاوامر نحن نأخذ الحد الذي اودنا لنا في شعر. اما في باب النواهي فلا، ما ينبغي ابدا. صاحب مخدرات نقول اترك، صاحب دخان نقول له اترك، صاحب ربا نقول له اترك، صاحب التبرج نقول له اترك التبرج وتحجب الحجاب الشرعي النقاب، لازم تغطي وجهك. يا شيخ الله يبارك فيك، يعني انت تنقلها من تبرج تبخلها، لا حتى من تبرج الى تدينة زي ما بيسموها التدينة، يعني تغطي راسها وكذا، انما يعني مستحيل يا شيخ، هذه صعبة جدا. بس اعطني انت رخصة، انا كيف افتيها بهذا؟ لكن أرغب ونعم. أقول أترك هذا والبس حجابك، وحجابك هذه عفة، والله عز وجل قال وإذا ستمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، واعلم أن عزك في ذلك إن شاء الله، وأن الله سيسر عليك. لها عندي جميع المرغبات من باب في باب الأسلوب والطرح، أما ما أستطيع تقول لي شيخ بس المسألة مسألة خلافية في بعض أهل العلم، في بعض العلم، روح لبعض أهل العلم. أنا ما أرى مسائل الاجتهاد لا تسع من يفتي بها، لكن هي مسائل اجتهاد لا يضلل فيها المخالف. لكن هل يسع القائل بقول من القولين أن يفتي بالقول الآخر؟ أرجو تنتبهوا يا إخوان، مسائل الاجتهاد إذا كان اجتهاده قويا ليست من مسائل التبديع والتضليل. خلاص. فمثلا اختلفنا في حكم أكل لحم الجزوع، ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، والجماهير على انه لا ينقض الطهارة، احمد رحمه الله يذهب الى نقضه. انا هشام ارى النقض، ولا اظن من لا يرى النقض. انا هشام ارى النقض، لو الطعام اللي احنا اكلناه الان في لحم جزوع اتوضا، طب اخواني ما توضا يرون القول الاخر، اخواني هم الائمة، سيتقدم واحد اماما وانا وراءه، انا هشام ما تصح صلاتي بنفسي لانني اعتقد بطلان الطهارة واكل لحم الاب. انا هشام، ولو جاءني واحد وقال يا شيخ انا اكلت لحم الجزور الان ماذا اصنع؟ اقول توضا ووضوء، وان لم تتوضا فصلاتك باطله، فصلاتك باطله. هذا العام الذي يستفتينا، اقول له ذلك. هل يسعني أن أفتي بالقول الآخر؟ لا يسعني أبدا. هذا فتي بالعلم، ولهذا انتبهوا، فتي بالخلاف ليست فتي، الفتي بقول جماهير أو بقول فلان ليست فتي. ما يصح أن تفتي بقول أحمد تقول ذهب أحمد هذا فافعل، ذهب الجماهير هذا فافعل، ما يجوز، لأن الجماهير ليسوا أدلة، وإنما هم أدلاء على الأدلة وليسوا أدلة، أدلاء على الأدلة لكن ليسوا أدلة. وأنا لا أعتقد القول الآخر مع أني لا أبدعك. لماذا؟ لأن المسألة لها حد من النظر ولا، لكن لا أفتي به لأني لا أراه دينا. وعليه فمن أحال على آخر يعتقد قولا غير القول الدين فقد أحال على العمل بغير الشريعة. يقول الشيخ لكن دي شريعة اعتقدها، اذا اذهب الى من يعتقدها، اما انا ما اعتقدها، انا ما اعتقدها، فكيف حولك على ما لا يجوز؟ انا ارى ان الطلاق في الحيض مثلا يقع، فلا احيل على من لا يرى انه لا يقع، لا احيل، ما يجوز. يبقى انا ابحت لك فرجا محرما انا اراه يقع، كيف أبيح لك فرجا محرما؟ تقول بس علماء اختلفوا. أقول لك روح إلى من تشاء يفتيك هو بدينه، لكن لا أفتيك بدينه حيث إني لا أعتقده. فإذا كان هذا في مسائل الاجتهاد فكيف بمسائل التحريم؟ تبعتوا بأخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن هنا في المحرمات أنا لا أحيي، فالمرأة المتبرجة 100% سأنقلها إلى الحجاب 100%. تحجبت ما تحجبت، تحجبت نصف ونصف، يبقى نصفها منها ليس نصفها مني، نصفها منها ليس مني، إذ لا أعتقد هذا النصف. أنا لا أعتقد أن المدخن يدخن سجارة واحدة، فكيف أقول له تدرج؟ أنا ما أعتقد أنه يدخن سجارة واحدة، ما يجوز، سجارة واحدة آثم، فكيف أنهى عن المنكر بالمنكر؟ يقول لك يا شيخ لكن أليس ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليهما ده قاعدة شرعية؟ نقول آه والله، بس ليست هذه المسألة القاعدة، هذه ليس التمثيل بما نقوله هو المناط لها، لكن ارتكاب أدنى المفسدتين لدرجة يعني لابد من أن ترتكب إحدى المفسدتين، إما الكبرى وإما الصغرى، ترتكب ماذا؟
وبالتالي ارتكابك لها مأمور به وليس منهيا عنه.
خلي بالك ما عادش منهي عنه، لم يعد منهيا عنه، صار مأمورا به، يبقى دخل في الأوامر مش في النواهي. الذي يأكل ميتة يا إخوان، يأكل ميتة محرمة ولا يأكل ميتة واجبة؟ اللي بيأكل ميتة حيث رخص لك فيك الميتة، إذن يجب عليك أن تأكلها، فأنت تأكل الآن بأمر ولا ترتكب نهيا. ترك أكل الميتة حتى يموت آثم، قاتل لنفس، قاتل لنفس، يبقى تحول من أين الأمر؟ إذن أذن لي الشارع أن أرتكب أدنى المفسدتين. وأما السفينة فكانت مسكنة في البحر فأردت أن أعيبها، فرطا عباه هي في الحقيقة فرطا أصلحها، لأنه هنا الإبقاء، فصرت مأمورا. لو كان عندي يقين أو غلب الظن أنه أخذ اللوح هذا سوف يحفظ به السفينة، لازمني أن أفعل ذلك لحفظ أموال، يبقى هنا صار منهيا عنه أبدا، صار من الإفساد، صار من الإصلاح، يبقى دخل في ماذا؟ في المأمور به وليس في المنهي عنه. فالشاهد من هذا كل بارك الله فيكم أن مسألة التضرج في المحرمات لا دليل عليها، بل يجب أن كونه هو يتضرج هذا من نفسه وليس بفتوى، فاحذروا رحمة بالواقع في المخالفة أن تتضرجوا معه في المخالفة، وإنما مروه وانهوه عن هذه المخالفة بالأسلوب الطيب، وراغ أعطيه موعظة، أعطيه مرغبا، أعطيه كذا، أعطيه كذا، أعطيه كذا، لكن لا تعطيه إباحة أو رخصة في فعل محرم وتقول بأن هذا أدعى إلى أن ينتهي، فإنك نهيت عن المنكر بمنكر، والواجب أن ينهي الإنسان عن المنكر بلا منكر، أما أن ينهي عن منكر بمنكر فهذا لا يجوز. نعم. سنة. ايه ماله مسألة ايه؟ ايوه، لما كان في العراق كان له فقه، ولما نزل جاء مصر غير الفقه بتاعه عشان اهل مصر، فكان العراق بيناسبهم حاجة ومصر بيناسبهم حاجة، ولو راح موريتانيا ممكن يعمل له فقه الموريتاني، ولو راح لمدغشقر يعمل له فقه المدغشقر. هم لا ايه، هذا فعلا المشهور عند الناس، المشهور عند الناس انهم جعلوا القديم والجديد بالنسبة للشافعي باعتبار البلدان لا باعتبار تغير الاجتهاد. وعليه اخي ما اسمك؟ بنسى انت اسمك ايه؟ ياسر. شوف ياسر، لو بقي الشافعي في بغداد لكان له القديم والجديد، ليس الجديد باعتبار البلد والأرض، إنما الجديد باعتبار تغير الاجتهاد. ولهذا الصحيح أن كل إمام له جديد وقديم، كل إمام، لكن لما أصحاب المذهب الشافعي لما بيجوا يصنفوه هم غلب عندهم هذا المصطلح، الشافعي في القديم الشافعي، عشان يميز بين المرحلتين، لكن كل فقيه له الجديد وله القديم، كل فقيه يرد عليه في مسائل تغير اجتهاد، فتغير اجتهاد نظرا لما ظهر له من الأدلة. أليس الشافعي هو من قال إذا صح الحديث هو مذهبي؟ لم يكن صحيحا عند فصار صحيحا، إذا تغير الاجتهاد ويغير الفتوى بناء على هذا، لم يكن يبلغه الحديث فبلغ، إذا سيتغير اجتهاده. فمسألة القديم والجديد ليس الأول خاصة بالشافعي، وإنما هي لكل إمام عنده تغير اجتهاد، كل واحد جديد وقديم، كل واحد يعني كان اجتهادا قديما ثم تغير اجتهاده فصار جديد. اثنين، ليس كما مشهور عند الناس ان التغير انما كان بسبب الارض، وعليه بانوا مسألة ضخمة جدا، وهي ماذا؟ وهي تغيير الخطاب الديني ومراعاة البيئة ومراعاة كذا وكذا الى اخره. ومراعاة البيئة ومراعاة البلد ومراعاة العادة معتبرة شرعا، لكن متى مراعاة العادة ورجوع إلى العادة معتبر شرعا، لكن متى؟ حيث لا أمر، حيث لا نهي، فحينما توكل الشريعة الحكم إلى العادة كان الحكم باعتبار العادة. وحينما توكل الشريعة الحكم إلى أمر ونهي ثابتين فهذا لا دخل العادة فيه. الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا. حدود الإحسان، أنت حينما تركب حمارا ياسر أنت وأبوك، من اللي في المقدمة ومن اللي في وراء؟ الوالد في الأول ولا في الآخر؟ في الأول، تمام؟ طب لما نركب سيارة أخوك هيقود السيارة وأنت وأبوك، من اللي يركب في الكرسي الأمامي؟ طب لما أنت والرئيس وفقه الله والسائق، من اللي يركب قدام؟ لا من اللي يركب؟ من اللي هيركب؟ أنت اللي تركب قدام، صح؟ فعادة الرئيس أن يركب في الخلف، تمام؟ وهذا في الأمام، في الأمام. ومن أجل هذا إحنا ما بيكون مثلا أخ معاه أخ جنبه وبعدين في واحد ثالث وراء، أما بينزل ده بنقول تعالى فقولك بس خليه وراه وأنا سواء لك، أنا مش سواء لك. إذا مرجع عدد العادات، طارة يكون في المقدمة هو المكرم وطارة يكون في المؤخرة هو المكرم. لو إحنا كنا إحنا في الفلاحين كده نيجي مثلا بالحمار وإحنا راكبين عليه، لما نيجي بقى هنمر على جماعة ننزل ونسحب الحمار إلى أن نتجاوزه ونركب الحمار. لا لا مش العمدة، حتى عموم الناس هو كده، إذا مررت على ناس جالسين هذا من الأدب اعتدوه. وبالتالي من أصر على ركوب الحمار يقال هذا قليل أدب. مسألة أنك تمد رجليك أو لا تمد باعتبار عادات، مثلا مسألة أن تقبل يدا أو تقبل رأسا باعتبار عادات. فبالوالدين إحسان، ما حدود الإحسان؟ مرجعه إلى العادة. وعاشرون بالمعروف، النساء حدود المعاشرة بالمعروف مرجعه إلى العادة. يعني لو أنت عادتك مثلا أنت تعملها بفطار الصبح كده وتقوم من النوم وتعملها عادة، الناس ده بيحسن إلى زوجتي، ومن لم يفعل ذلك وترك زوجته وتقوم تعد الفطار في الفطور يبقى هذا مشكلة، يبقى أنت هتشكوك وبواي أعادك فأعدك، ده حتى بيتركها تعمل فطار، يبقى أنت تعمل إيه؟ لو افترضنا هذا، ألم يكن من عادة المرأة يوما ما أن تخدم؟ طيب إحنا ما عندنا هذه المسألة مش غير موجودة، لكن من عادة أقوام. فإذا أحال الشارع الحكم على العادة رجعنا العادة، وبالتالي يتغير الفتوى وليس الحكم بتغير ماذا؟ بتغير المكان، بتغير الزمان، بتغير العادات. أما الحكم الشرعي لا. وعليه فمن الخطأ الشائع في مسألة الشافعية في القديم والجديد اللي هم بقى بيستدلوا بها على هذا ويسموها مرونة، وبالتالي ينتقل من أحكام أصيلة إلى مخالفة الأحكام بدعوى المرونة. دعوى المرونة زي ما كان علي جمعة بيقولك انه كان التكبير في العيد تكبير الشافعي مثلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فلما جاء مصر مثلا ولقى الجماعة بتوع مصر بيحبوا النبي قوي، فهو بقى لحط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني الشافعي لما جاء لمصر ولقى مصر بيحبوا النبي خلاص حطوهم ايه زيادة بقى من عنده. فهذه همجية في التصور، تصور اطفال ايمة. فينبغي ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن القديم والجديد عند الشافعي ليس باعتبار البقعة، فنقول قديم عند الشافعي في بغداد جديد عند الشافعي في مصر، لا، القديم والجديد هو راجع إلى تغير الشارع. فلو بقي الشافعي في بغداد لكان جديده أيضا قائما لتغير، إلا بقى مسائل تعد العادة والعرف دي ما ليست معنى. الأمر الثاني أن الشافعي ليس هو صاحب القديم والجديد فقط، بل كل الأئمة على ذلك، لأن الإمام يقول القول اليوم بما يظهر له من الدليل وقد يعود عنه غدا لما ظهر له من دليل آخر، كصحة دليل كان قد ضعف أو غياب دليل أو وصول دليل كان قد غاب عنه. نعم.
هل المستفيد
ابن عباس مراعاة حال السائل أمر مهم جدا، ولهذا المفتي ليس مفتيا بمسألة، المفتي بيعتمد على ماذا؟ على المسألة، على البصيرة بالسائل وعلى البصيرة بالمسألة وعلى البصيرة بالواقع، واقع المسألة، واقع المسألة. واحد الآن جاي يستفتيني وإحنا جالسين يا شيخ ممكن حكم شراء السكين من المحل هذا هي مباحة ولا لا؟ لكن هذا الرجل نعلم حاله واعلم ان فيه مشكلة كانت وقت صلاة العصر موجودة وان كذا، هقول له حكم شراء السكين، اقول له ايه؟ كده على طول على الإباحة. حكم بيع العنب، لكن أنا أعلم أن هذا الرجل سوف يستعين به على محرم، يبقى لابد للمفتي من أن يكون بصيرا بالسائل، بصيرا بالمسألة من جهة العلم فتوى، بصيرا بالواقع واقع المسألة. ومن لم يراعي هذا تورط أو ورط، فالمسألة أوسع من مسألة ماذا؟ من مسألة فقه أسئلة بأدلة الشرعية الموجود في الكتب. لا، ده احنا بننتقل إلى حال السائل، بننتقل إلى الواقع. ومن هنا قد تجد مثل فتاوى الديمقراطية وكذا، قد تجدها عند السلفيين في بلاد الديمقراطية أحبك من بلدان ليس فيها. ومن هنا قد يقع التفاوت لما يسأل الشيخ العثيمين عن حكم دخول البرامات، يقول ادخل ادخل ما في مشكلة ادخل كذا. طيب يا شيخ بس ده ما يؤثر، قال ادخل ولو وحدك ولو ما أثرت، يكفيك أنك بلغت حجة الله، ادخل. ولم يعلق الشيخ على شيء واحد فيما يتعلق به أو يسأله السائل، أو يسأله السائل، إنسان بيقول له إحنا مثلا نكون في مصالح وكذا وندخل نطبق شرع الله يجوز ولا ما يجوز، ادخل طبق شرع الله. لكن سألت الشيخ العثيمين بأنني لا أدخل حتى أقسم على دستور وأعمل به، دخلت وسألت الشيخ بأنه لا يكون هناك مرجعية نصوص شرعية وأدلة شرعية، رجعت إلى الشيخ وقلت له ولاية المرأة ولابد أن يكون، شرحت هذه المفردات؟ لا والله ما شرحت. إذن الشيخ العثيمين، إذن من أفتى من علمائنا وفقهم الله ورحم الله من مات، إنما أفتى بالفتوى التي مناطها النهي عن المنكر. بمعنى أنا أسألكم سؤال، ما حكم أن آتي وأدخل فرحا فيه رقص وطبل لأنهى عن المنكر وأبعد الناس عن هذا المنكر؟ الكلام جائز إذا كنت مسموع الكلمة ويرجى بك نفع فادخل وانا لعل الله أن ينفعك. طيب ما حكم الدخول على أهل البدع ونهيهم عن هذه البدع وإقامة الحجج عليهم ونهيهم عن ذلك، ما حكم ذلك؟ جائز لو كان أمر من بابنا. طب لكن الله يقول وقد نزل عليكم في كتابنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئون بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إيه نحن هذا باب وهذا باب، القعود معهم وهم يخوضون في آيات الله ما يجوز، لكن الدخول عليهم والنهي عن ذلك هذا يدخل في هذا. طيب لو أنا هشام، أنت بتقول لنا رايح الآن لمجموعة من الإخوان أو مجموعة من الحزبيين أو مجموعة من كذا وأنا نهاهم كذا، أقول لك انتبه أنا جربتهم كثيرا فلا تدخل لهم بتجربة دخولك، لكن ممكن أنت ارسل لهم رسائل أو ادعو رأسهم مثلا إلى كذا، المهم أنا أخبر بهذا الأمر. فالنهي عن المنكر بابه واسع، أما أن أدخل مجالا لا يسمح لي به إلا بارتكاب جملة المنكرات، لا يرى العثيمين ارتكاب منكرا واحد، ما يرى ارتكاب منكر واحد. لكن شيخ العثيمين يقول لك ادخل وبين. صح، لو انا ادخل على قوم عادي، قوم عندهم باطل، وادخل وابين هذا الباطل وكذا حتى لو ما استجابوا لي فمعذرة ان ربكم ولعلهم يتقون. لكن حينما اعلم ان الدخول هذا انما يسبقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وانه لا يسمح الا بدخول، لهذا تأتيني الفتوى لا يجوز الدخول. ليه؟ لعلمي أن واقع الداخل لابد أن يمر بمراحل عديدة، هذه المراحل يمكن أن يتخطاها، لا يمكن، مستحيل أن يتخطاها. ولهذا لما دخل حزب النور هذا المجال فعلى كل هذه المنكرات. هل يصح أن يقول من أجل النهي عن المنكرات؟ أنت وقعت فيها، بل المنكر الذي تنشد إزالته هو المنكر الذي استدلت على إقامته. فهذه مسائل يا إخواني بارك الله فيكم مهمة جدا في مراعاة الفتوى، مراعاة الحال، مراعاة كلام العلماء، لابد أن يفهم كلام العلماء على المراد الصحيح.
ومثل ما من يقول يعني يشتهر عن الشافعي في مسألة القديمة دي كما يشتهر عن الإمام أبي حنيفة مدرسة الرأي والقول بالرأي. فبينما مدرسة الأثر وكذا عندنا مدرسة الرأي وكان زعيمها أبي حنيفة. طب يعني رأي يعني مدرسة الرأي المقابل الأثر هذه؟ من قبل الأثر هذا مذموم، اللي يقابل الأثر هذا مذموم. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأس مدرسة مذمومة ولا ماذا؟ ماذا تقصد بالرأي؟ المستدل بهذا مستدل أن يترك العنان لعقله. ليه؟ الرأي حتى كان عندنا مدرسة تسمى مدرسة وعلى رأسها أبو حنيفة رحمه الله، فاقتداؤنا بأبي حنيفة في الرأي. أبو حنيفة ماذا يراد بالرأي عند أبي حنيفة؟ ما الذي يراد بالرأي عند أبي حنيفة؟ الذي يراد برأيه هو معناه أنه رحمه الله إذا غاب عنه الأثر، إذا لم يجد في المسألة نصا، فإنه يجتهد في فتوى فيقول برأيه، يعني يقول باجتهاده إذا لم يوجد في المسألة الأثر نص. طيب إخواني بارك الله فيكم، هل هذا خاص بأبي حنيفة؟ إذن كل الأئمة عندهم الرأي هذا، وكل الأئمة عندهم القديم والجديد، فعلامة خصصنا الشافعية هنا بالقديم والجديد، وخصصنا هنا أبا حنيفة بالإيه؟ بالرأي. ولهذا ابن عبد البر المليكي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع دافع عن أبي حنيفة هذه المسألة، وقال بأن الليث قد أخذ على مالك أكثر من 70 مسألة قال فيها بالرأي، فكل إمام عنده رأي، أي كل إمام عنده نظر واجتهاد إذا غاب عنه الدليل، لأنه إذا غاب عنه النص اجتهد. هذا هو الرأي. يعني ماذا؟ يعني النظر، يعني ماذا؟ يعني الإشهاد. أما الرأي المذموم فهو الرأي في مقابلة الأثر، ولهذا يقال أهل الرأي على وجه الذم في مقابل أهل الأثر، ومن هنا أهل السنة والجماعة أهل الأثر، أهل الحديث في مقابل من؟ في مقابل أهل البدع الذين هم أهل ماذا؟ أهل رأي، يعني أهل رأي باطل في مقابل الأثر. هذه مسائل لابد من تصورها، لأنه بانتشارها والسكوت عنها وعدم غربلتها تثبت عند الناس على أنها ماذا؟ على أنها قواعد، على أنها قواعد. وهذه القواعد قد يمدح صاحبها الذي يعطي فتوى ويغير فيها حكما شرعيا، يقول الشافعي لو قديم وجديد يا أخي ورعى الناس يا أخي وكذا، فجديده بسبب أرض مصر. أنا في المملكة، أنا في موريتانيا، أنا في أمريكا، أنا في أي مكان من الأماكن، أما الأحكام فلا تتبدل وتغير. أما فتوى متعلقة بعادة، فتوى متعلقة بزمان، فتوى متعلقة بمكان، أعطي الفتوى بحسب فقه المكان، أعطي الفتوى بحسب فقه إيه؟ المكان. لم تكن ما عندنا مساجد على عهد السلف تبنى تحت البيوت، فلو جينا الآن نبني مسجد تحت البيت نقول هذا لم يكن عند السلف وكذا وكذا. عمل المسلمين على المنارات، لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في منار، لكن في معنى المنارة، فإن المؤذن كان يصعد مكانا مرتفعا، ولهذا العلماء يرون المنارة ما في إشكال، ما لم يصل إلى حد الإصراف لا إشكال فيه، لأنها من عمل المسلمين. محاريب صحيح على الإباحة، ليست محرمة ما لم ترتبط بصورة محرمة، لكن أصل المحاريب هذا عمل المسلمين ما في إشكال، هذا على الإباحة ما لم يصل إلى حد الإصراف. هذا أقول كان على عهد السلف مثل هذا، لم يتعبد السلف بتركه حتى يكون فعله بدعة. أما المنارة فتتمشى مع المقاصد في ارتفاع الصوت وعلو الصوت والدلالة على المسجد وهو إلى آخره. وأما المحراب فلازال في عهد الأئمة ولم يفتي عالم بكونه بدعة حتى اخترعوا أنا قولا بأنه بدعة، وإلا فالمكت هذا والسجادة هذا بدعة، لم يكن عهد السلف، لابد يكون على الحصر. ولا تروح مثلا عند مسجد أسامة عبد العظيم في القاهرة تجد إيه اللي هو بتاع الأغنام، هذا جلود الأغنام والأشياء هذه، ليه؟ نريد أن نرجع إلى العهد الأول. طب ارجع إلى العهد الأول في صفة الصلاة، بدل ما تقرأ أنت من المغرب إلى صلاة العشاء في قراءة المغرب، ومن العشاء ساعة ونصف، ومن الفجر إلى الشروق، لا اقرأ قراءة النبي في الفجر من 60 إلى 100، هذه السنة. في المغرب كانوا ينصرفون وإن أحدهم ما يبصر مواضع نبله، في العشاء الشمس وضحاها ونحو ذلك. يبقى هذه السنة فعلا لقيت نفسي فيها، أنا ما أجد نفسي أقف على جلود الغنم ولا جلود الحصى متاح، غنم متاح، مكت متاح، هذهن ده متاح، حطنا ربط ما شاء الله اللي ده مباح، خلنا مراوح مباح، جبنا المكيفات مباح. يا أخي اجد نفسك في العلم، لا تجد نفسك جالس المروحة سنة ولا بدعة والتكييف سنة ولا بدعة وهذا لا، اجد نفسك في ماذا. أما هذه عادات الناس وأعراب الناس وأحوال الناس، الطائرات ما ألذ الطائرة، لازم نركب يعني البعير. الطائرة الآن في دقيقتين كنا في يعني واحد بيطلع من مصر الآن قبل ما بعد الفجر قبل ما الإخوة بصلي الظهر يكونوا عامل عمره بصلي الظهر بالحر وخلص عمرته كمان، نعمة من نعم الله، صح يا إخواني؟ بينما النبي راح جاء سافر من المدينة إلى مكة 400 كيلو في 10 ليالي. يبقى اجعل جهدك في ماذا؟ في التماس المطلوب شرعا، في التماس الدين حقا، جاهد بهذا الدين، لكن لا تجعل جهدك فيما لا فائدة من ورائه. ولم يكن على عهد رسول الله أو كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احنا عايزين نكمل لان احنا كده
ما شاء الله في اخر كيلو واحد من التفتيت موضوع الطلاق
في اي
طلاق البدع وكده. اول مره قال له
قال له يقع، ثاني مره قال له يقع، ثالث مره قال له روح للشيخ هشام. صح كان عارف كده عارف. اول مره الطلاق واقع، ثاني مره الطلاق واقع، ثالث مره الطلاق روح للشيخ هشام، هو اللي بيفتي بين الطلاق البدع هذا ما يقع. تمام، هذا آثم، هذا آثم آثم آثم، هذا أباح فرجا محرما، لا يعتقد دينا، هو يعتقد دينا، هو يرد عليه الليل والنهار، كيف يعتقد، كيف يحيل على العمل بما لا يعتقد دينا؟ هذا ما يجوز، هذا قول على الله بالعلم، آثم، هذا آثم، ما يجوز أن يحيل على قول آخر كما ألمحنا، ما يجيز وهو لا يعتقد اصلا.
طب لو العكس يا شيخ،
حتى ولو ايا كان انا ما انا اعتقد انه يقع
اللي يقع يقع
انه لا يقع، انا اعتقد انه لا يقع، انا اعتقد انه ما يقع، انه ما يقع، فاقول ذهب لفلان الذي يوقعه، انا ما اعتقد وقوعه، لكن انا اجد عنده تهاون يمكن ان اقول له ماذا هذا لا يقع، يقول يا شيخ اقول بدون ان تفقي خلاص هذا لا يقع، بس انتبه احذر لو وقع منك مرة ثانية هذه يبقى إذا لا تأتيني. ماشي أحذر أنا، يعني ممكن لا أخبره بالدليل، أخبره بفتوى العمل لكن لا أقوله بالدليل، لأن لو قلت له بقى الطلاق في الحيط أو في طهر جامع فيه، تعرف يعني إيه معنى الطلاق لا يقع البدعي؟ يعني معنى في حيض لا يقع هذه 5 أيام أو أسبوع، وبعدين في طهر جامع فيه ما يقع، يعني معنى 20 يوم، يعني إذا بهذا قد يقول أنا ما يقع الطلاق بالنسبة لي، خلاص ما يقع بالنسبة لي. ولهذا لو تقول لي ما أمنيتك، أنا بالنسبة لهشام أقول لك ألا يسألني أحد في الطلاق، لأن لا أستطيع أن أخالف ما أعتقد وصرت خلف الإيمان، وفي نفس الوقت المسألة من الخلاف القوي والقوي جدا جدا جدا، يعني ليست سهلة ما لم تتدين الله عز وجل فيها بالقوة. نعم
نفس الأمر بنصاب الزكاة مولانا، نصاب
الزكاة يعني إيه نصاب الزكاة؟
يعني على الفضة وعلى الذهب،
على الفضة وعلى الذهب.
نعم، إذا كان يعتقد أن نصاب الذهب فلا يفسد
الفضة. بيعتقد نصاب الذهب ليه؟ ولماذا الفضة؟ الفضة ما هو الشارع اعتبرها بالفضة، لماذا تعتبر الذهب ولا تعتبرها بالفضة؟
حيث هذا من الخلاف السائغ.
أي خلاف سائغ؟ يعني الشارع اعتبر بالذهب والفضة. نعم. فلماذا تختار الذهب ولا تختار الفضة؟ أي زكاة المال تقدرها، أنت عندك قدرت ب 200 درهم بالفضة وقدرت ب20 مثقالا بالذهب، يعني إذا كان أو ما في فرق، وحتى لو فرق الشرع يعلم أنه سيأتي زمان في فرق، فأحالك على الذهب أو الفضة تقدرها، لهذا العلماء قالوا بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير، فأنت مطالب مالك بلغ 200 درهم أو مالك بلغ 20 مثقالا، ولهذا قد يأتي زمان يتغير الأمر مثلا لذي مسائل ما يتعارف على الناس.
أعتقد أن نصب بالذهب.
نعم
أنا لو أفتي بهذا
تأتينا مسألة أخرى. أعتقد أنت فقيه تعتقد، اعتقد فقيه تعتقد بدليل اعتقد وأفتي باعتقاده، بس بشرط أما أقولك اعتقادك أنت المسجد هذا تقول أن دفاته الشيخ العثيمين او دي فتوى اللجنة الدائمة او دي فتوى ابن تيمين. غلط غلط، لا تبني اعتقادك على ان هذه فتوى فلان، دليل فلان. نعم، تقول انا ادب ذلك الى قول الشيخ ابن تيمين فكذا كذا حيث استدل بكذا وكذا وكذا، يبقى انت تعتقد هذا بدين، وانت طالب علم تنظر في الأدلة، لست بعاميا تختار الأسهل أو الأصعب أو الأشد، إنما أنا طالب علم أو أنا عالم أعتقد بدليل فأفتي بدليل، فأفتي بدليل. نعم.
كل علامة ربيع حفظ الله تعالى وشفاه، أوصيكم أيها الشباب بالمحافظة على هذه السنة، وإنما في اختلاج لحم المؤمن من كيد الشيطان.
سمع برضو
أحمي المؤمنة من كيد الشيطان، وإذا كان الشيطان تتناول في السنن قاله بعد ذلك إلى التناول في القرائد والواجبات.
نعم، يقول السنن فهي كالسياج تحمي المؤمنة من كيد الشيطان. نعم، وإذا كان الشيطان
تتناول في السنن قاله بعد ذلك إلى التناول في القرائد والواجبات، فهي كما يقول العلماء السياج تحمي الأركان والواجبات.
نعم، ولهذا من واظب على السنن فلا يترك الواجبات، أما من ترك السنن وقف عند الواجبات فيمكن أن يتهاون في الواجبات. ولهذا النبي لما قال الرجل لو كما في الصحيحين والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن صدق، لأنه إن صدق في المواظبة على الواجبات سيأتي من المستحبات.
أوصيكم بتأخي في الله عز وجل، وإن هذا الأصل العظيم قطعك جدا، وكذا تلاشى وأصبحت العقاب غالب الناس من أجل الدنيا.
نعم، التأخي في الله عز وجل. إذن الشيخ أوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، الشيخ أوصى بالإخلاص، الشيخ أوصى بترك المحرمات صغيرها وكبيرها، الشيخ أوصى بالمحافظة على السنن والمستحبات، الشيخ أوصى بالتأخي في الله والأخوة في الله، وهذه من الأعمال الطيبة المباركة ومن العبادات الجليلة، بل إنها بناء المجتمع، فالمجتمع بناؤه إنما يكون على التوحيد وعلى الأخوة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب على التوحيد في العهد المكي، ولما انتقل إلى العهد المدني صلى الله عليه وسلم أقام مجتمعه على الإخاء أولا، فأخذ المهاجرين والأنصار. نعم،
ويجب تكون هذه العلاقات يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، لأنها أصل عظيم في الإسلام وردت فيه نصوص كثيرة، حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وتحاب المؤمنين فيما بينهم على تقوى من الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. فيجب على المؤمن أن يحب الله ويحب رسوله أكثر مما يحب نفسه وبلده ووالده والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالهم اقترفتموها وتجارات تحصون كسادها
ومن حب المؤمن للمؤمنين أن ينصح له، فالعصاة أخوة لنا وعلينا أن ننصحهم، وأهل البدع غير المكفرات هم إخوة لنا، فكل من لم يخرج من حد الإيمان إلى الكفر فهو داخل في الأخوة، وإن كانت هذه الأخوة تتفاضل، وإن كان الإظهار بأن هذا أخي في الله وكذا يغجر مثل هذا المصلحة، لكن من جهة الحكم الشرعي فله حقوق، هذا المبتدع له حقوق، لا يجوز أن يدفن بلا صلاة ولا بلا تدفين ولا بلا كذا، لكن لا يصلي عليه أهل الفاضل ولا يصلي عليه أهل السنة، إنما يصلي عليه عموم الناس. والمصلي ماذا يقول في صلاته؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله. هل يستثنى من ذلك المبتدع؟ هل يستثنى من ذلك المبتدع؟ يبقى راعينا مصلحه السنه واظهارها في هجر اهل الفضل والعلم بالصلاه عليه، وراعينا الحق بموجب اصل الايمان فصلينا عليه، اي عموم الناس، انتبهوا. فلا صلاه عليه تهون ببدعته وبدعته تمنعه من أن يأخذ حقه، بل يأثم الناس ولو فيهم أهل سنة إذا دفن المبتدع بلا صلاة. من لم يدرك الميزان بين الأمرين إما أن يلجأ إلى غلو وإما أن يلجأ إلى جفاء، ولهذا مثلا ترحم على أهل البدع، يجيك واحد يقول لك إيه مثلا يجوز يا اخي ترحم عليه بدعه. يا اخي هذا عنده اسلام وعنده ايمان وكذا وكذا، والصلاه عليه والصلاه فيها الترحم فيجوز، ويعلن على صفحته جواز الترحم عليه بدعه، بل ويقول وسيد قطب رحمه الله مثلا، ويقول كل مبتدع الا ان يكفر يقول رحمه الله ويقول هكذا، وهذا ولا شك اخطر. ويقابله اخر فيقول لا نقدر نصلي عليه، ولا يصلي عليه أي مسلم، وهذا أخطأ. بل نهجر الترحم، إظهار الترحم عليه. وفرق بين جواز الترحم وإظهار الترحم. أما الجواز جائز ولا لا يجوز؟ جائز باعتبار الإسلام. طالما مسلم يجوز الترحم عليه، يجوز الترحم عليه طالما مسلم، طالما مسلم، طالما له عقد الإسلام، طالما له عقد الإسلام يبقى يجوز الترحم عليه. لكن هل يجوز إظهار الترحم عليه؟ الجواب لا، لا نظهر الترحم عليه، بل نهجر ذلك زجرا له حتى يرتدع أمثاله وحتى يعلم حاله. يبقى من وجه نصرة السنة وأعززتها بالهجر، لأنه وهو حي أهجره وأهجر الصلاة خلفه، وهو ميت أهجر الصلاة عليه. ففي الأصل الذي هجرت الصلاة خلفه هجرت الصلاة عليه، وبالأصل الذي جوزت الصلاة خلفه جوزت الصلاة عليه. تبعت يا مصطفى؟ اصحى الله يكرمك، الله يبارك فيك، اصحى. تمام؟ لأن أنا بقول له هذه المسائل، لأن أحيانا إحنا نختلف فيها إخوة على المنهج وكذا يختلفون، تجد واحد يركز على إزاي يا أخي أنتوا عندكم شدة، ما في ترحم يا أخي، ويجوز الترحم، أصلا يجوز الترحم، وهذا مسلم وأناقشك وأباهلك وتعالى في الحرم كمان أباهلك على جواز الترحم. يا أخي ولا مباهلة ولا شيء، يجوز الترحم. طيب أمال لماذا لا تظهر ترحم؟ أمال لماذا ترحمت؟ لأنك تجهل الحكم الآخر، وهو ماذا؟ وهو إظهار الترحم. إظهار الترحم، إظهار الصلاة، إظهار كذا من أهل السنة لا ينبغي. ولهذا كان بعض أهل السنة لا يقتصر فقط على هجر الصلاة عن المبتدع فقط، وإنما يأتي جنازته حتى يراه الناس جميعا. الشيخ جاء ولد، الإمام جاء ولد، هذا الشيخ جاء، الإمام جاء، حتى إذا وقف وشهده الناس انصرف وترك الصلاة عليه، حتى يعلم القاصي والداني أن الشيخ ترك الصلاة عليه. يعني لا يكتفي، لأن ممكن إذا ترك الصلاة في بيته ولا في الشيخ مسافر، يمكن لو كان موجود كان صلى عليه، الشيخ لا كان مسافر، الشيخ لو كان موجود لا، الشيخ موجود، الشيخ موجود وحاضر وجاء. وكان بعض السلف لا يترك حلقة المبتدع، بل يأتي في وسطها يجلس، في وسطها يجلس، ثم يعبث بشعره بأنفه بكذا حتى يظهر استهانته بهذا الكلام. إذن هجر المبتدع من الترحم والصلاة والعيادة وشهود الجنازة وغير ذلك شيء، وجواز الترحم شيء آخر. إذن هذا المبتدع له جزء من أحكام الأخوة. تب والهجر يتنافى مع الأخوة؟ لا، ده هذا من صدق الإخاء. ولهذا لما قال بعض السلف يوسف بن أصباط أنت تتكلم فلان وعلان، فقال أسكت، فوالله لنحن أرحم به من آبائهم وأمهاتهم. طب كيف ترحم؟ كيف أنت أرحم مثلا بفلان وعلان وأنت تحذر منه ليلة ونهار؟ أرحم به من أبنائه. واحد، لعله أن يتوب فينتفع. اثنان، قللت من يتبعه، فبدأ من أن يحمل وزره، ووزر ألف سيحمل وزره ووزر عشر. أما طالبه الذي يدافع عنه، أما طالبه الذي يستدل له، أما طالبه الذي يتعصب له، أما ابنه الذي ربما قتلك لا يحبه ولا يحرص عليه بل يغشه بل يغشه. من قال لك اتق الله هذه بدعة عليه السنة فقد نصحك قد أحبك. ألست أنت يا أخي تضرب ولدك؟ ألست يا أخي أنت من حرمت ولدك من المصارف؟ ألست أنت يا أخي من طردت ولدك من البيت وقلت لا تشكلني؟ مع كل هذا جاءته عمته أبدا اقعد يا رب ولا يهمك اقعد كذا 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 اجلس هذه ما أحبت هذه ضرت. لأن الأب إنما فعل ذلك ماذا؟ تأديب له لرضعه حتى لا يعود إلى المخالفة. الحدود التي فيها رج، التي فيها قتل، التي فيها قطع يد، التي قال الله في شأنها الزنة والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دينه ولا تأخذ بهما رأفة فتمنع من إقامة الحد. لكن أنا وأنا أجلده رؤوف به. فالمنهي عنه ولا تأخذكم بهما رأفة ليست رأفة القلب من إرادة الخير له ومن الدعاء له ومن محبة أن يغفر الله له. فالحدود زواجر وجوابر. أخي الآن أنا أجلده أطهره فمحبة له هو التطهيرة. لكن لا تأخذني به رأفة فأمتنع من إقامة الحد. ولهذا جيء بشرب الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولطالما جيء به فحد. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي لا تلعن أو لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى إذا نحن نجلده ونحن ماذا نعتبر الحق هذا من حقوق الإخاء وعليه. فإن المبتدع هذا من وجه أنا أغلظ عليه فجاء واحد وقال لا تغلظ علي يا أخي هذا له حق الأخوة يا أخي. أقول هذا من أقل حقوق الأخوة. أنت الذي لا تفهم حق الإخاء. حق الأخوة أنت ما تعرفها. حق الأخوة يقتضي أن لا أغش. حق الأخوة يقتضي أن أنصح للأمة وأن أنصح له. هذا حق الأخوة. أضلل أبدع أحذر هذه أحكام شرعية. أقيم حدا هذه أحكام شرعية. لا أوم محدثا هذه أحكام شرعية. لعن الله من أوى محدثا وفي ضبط محدثا. فلا ينبغي أن يأوي الواحد مثل هذا بدعته ويتسطر عليه ويدعوه إلى مسجده ليكون خطيبا. هذا قد غشه وغش المسلمين. نعم
فترة كده مات واحد إخواني فكلنا هنا منعنا أن احنا نروح نصلي عليه.
أبوه
لا واحد إخواني نفسه فمنعنا أن احنا نروح نصلي عليه. فالحزبيين والأهل البدع يعني شافوا في البلد أن احنا نصليش عليه عشان كافي أن احنا مكفر يعني.
ما هو ما يستغلون هذا. ولهذا لو أن الإنسان في بيئة غلب على ظنه أن يقال مثل هذا فلا بأس لو ذهب واحد من عوام الإخوة يعني ليس من الدعاة أو اثنان من عوامهم صلوا في المسجد وخرجوا بحيث يضرؤون مثل هذه المسألة. يعني أحد إخوة من إخواننا في مكان ما مات زوجة أحد هؤلاء وهم يعلمون أن هذه ستستغل جدا. فماذا صنعوا؟ ذهبوا وصلوا وانصرفوا فسدوا الباب على هؤلاء وما ذهبوا لي ولا عزوا ولا لخير. المهم أنهم صلوا على الجنازة أخذوا أجرها وضرؤوا مفسدة. ولهذا هذه المسائل مسائل نسبية تخضع للاجتهاد في إسقاطها على بعض واقع. فهذا قوي في السنة هذا ضعيف هذا قوي في بلدي هذا ضعيف هذه مفسدة قد تطرت عليك مفسدة كبرى. هذه بشرط في النهاية ألا تكون مؤاكلا له ولا مشاربا ولا مخادنا ولا إلى آخر ذلك. إنما ما أقول المصلحة في موالاته ومؤاكلته ومشاربته لا هذه ما في مصلحة أبدا. لكن ممكن أفعل كما فعل نبيه إذا له بئس أخو العشيرة وإذا دخل ألان له الكلام.
هو شخنا إحنا أصلا متوقعين بوصل البلد ولما هو مثل إخوانا ده جبنا ناس من بره البلد غيرنا خالص عشان يغسلوا ونحشنا خالص
جيد
جبنا
ناس
من بره ما حدش
يعرفه
فين
غسلوه
فهم قالوا
ما
غوش غسلوه عشان هو
نعم لا أنا أقول أيوة أنا فاهم دعك منه. لكن لو أنا أقول يعني قدرنا افترضنا أن هذا ممكن أن يقع وأن يتهم الإخوة بالتكفير في هذا فنعم فيمكن أن يذهب بعض الإخوة يصلون ونقول لا بالعكس الإخوة صلوا لو كان كفيرا ما صلينا عليه بس من ما هو بسامح ولا مصطفى ولا فلان، انما ابراهيم وعلي لما يعني ايه شبه عوام من الاخوه، ويذهبون يصلون ويعودون بحيث احنا نظره هذه لو غلب على ظننا. انما لو غلب على ظننا عدم وجود ذلك فلا نمالئ هؤلاء خشيه ان يتكلموا عنا، فان الكلام حاصل حاصل، صليت وحاصل، ما صليت وحاصل. نعم خلاص اقرا بيان ها يا مصطفى. الصوت وحش، الصوت وحش، الصوت مش كويس. نعم.
قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أدرى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن يخبر حب الدنيا وحب المال، حب العشيرة وحب الآباء والأولاد على حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله وتوعدهم أشد الوعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكثير من الناس قد يغلب عليه حب هذه الأشياء ويقدمونها على عبادة الله وعلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتعرضون لهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله.
هذه آية عظيمة، هذه ثمنة أشياء لا ينبغي المسلم أن يقدم هذه الأشياء أو شيئا منها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقبلها بآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فعلى الإنسان يقدم محبة الله على كل محبة، محبة رسوله على كل محبة، ثم إن هذا التقديم له في حكمه تقديم هذه على محبة الله ورسوله يتعلق بها أمران. الأمر الأول: إن لم يكن في قلب الإنسان أصل محبة الله ورسوله فهذا كافر. إذا لم يكن في قلبه أصل محبة الله ورسوله. الأمر الثاني: إن كان في قلبه أصل هذه المحبة ولكنه قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناقص الإيمان، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده وناس أجمعين. إما أن يكون هذا النفي عائدا إلى أصل الإيمان، وهو إذا لم تكن هناك إذا لم يكن هناك أصل المحبة، وإما أن يكون لنفي كمال الإيمان الواجب إن كان هناك ماذا؟ إن كان هناك أصل المحبة ولكن ليس هناك كماله. والأكمل والذي يتعين على الإنسان أن يكون مقدما لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. وعلامة ذلك أنه إذا تعارضت محبة الله ورسوله مع محبة الولد ومحبة النفس وكذا قدم محبة الله ورسوله، كما جاء في حديث أنس أيضا في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من أرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف الله تبارك وتعالى به أناسا تحقق فيهم هذا الوصف، فأحبوا الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيله لا يخافون لومة لائم، وفتح الله بهم الدنيا وآثروا حب الله وحب رسوله على حب الأموال والآباء والأبناء والعشيرة. ومن صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني هذا الذل معناه اللين والرفق والرحمة والمحبة للمؤمنين.
ليس معنى الضعف، ليس الذل المذموم، ولكن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين معناه في آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. فهذه الذلة هذه الذلة المفسرة بالرحمة، أي اللين والرحمة بإخوانه. نعم.
يعني هذا الذل معناه الدين والرفق والرحمة والمحبة للمؤمنين لا جفاء ولا غلظة ولا كبرياء ولا احتقار ولا ازدراء للمؤمنين. ويرى المؤمنين أفضل منه قد ينظر إلى من هو أصغر منه سنا وجاها ومكانة فيقول: هذا العمل لعله أفضل عند الله مني بدرجات، وينظر إلى نفسه وعمله لأنه مقصر. وأنه ما
يعني لا يتعالى على الناس ولا يتعالى على إخوانه، إن رزقه الله عز وجل علما كان علمه سبب رحمته وسبب رفقه وسبب تواضعه. فالعالم بحق لا يتكبر وإنما يتواضع، لكن العالم عزيز وليس متكبرا، كما قال رجل حسن البصري: إنك متكبر. قال: لست بمتكبر ولكني عزيز. لست متكبر ولكني عزيز. وفرق بين العزة التي جعل الله للمؤمنين ولله العزة والرسول للمؤمنين، وبين الكبر. فالكبر هو غمط الناس واحتقارهم وبطر الحق، هذا هو الكبر. لكن أن يتمسك الإنسان بالحق فهذا ليس بمتكبر، إنما المتكبر من رد الحق. نعم.
وينظر إلى نفسه وعلمه بأنه مقصر، وأنه ما وفى حق الله ولا حق رسوله ولا حق كتابه، ينظر إلى نفسه بعين الإضراء والتقصير، فيتواضع لإخوانه المسلمين ويلين لهم ويرفق بهم ويحبهم في الله، وفي نفس الوقت عزيز على الكافرين، لا يقنع ولا يخضع ولا يذل لهم.
نعم.
وكثير من الناس قد انعكست فيهم هذه الصفات مع الأسف، فيذل.
ولهذا جاءت أحكام هؤلاء الكفار، ده كانوا معنا أهل ذمة، لا تحكمهم فلا يتصدرون مجالس، لا تصدروا مجالس، وإذا اضطررنا وياه إلى طريق ضيق فإننا لا أقدمه بل أتقدم أنا، فاضطرهم إلى أضيقه، بمعنى إذا كان الطريق لا يسعني إلا أنا أو هو فأتقدم أنا، أتقدم لي التقدم بموجب الإسلام، فإن الإسلام يعلو يعلو ولا يعلى عليه، لكن في نفس الوقت لا أوذيه ولا أظلمه ولا أعتدي عليه، لكن لا أجله وأكرمه كما أكرم المسلم، لا، وإنما لا أقدمه على المسلم في الإكرام، أما دفع المضرة فنعم ودفع الإذاء فنعم. نعم.
وكثير من الناس قد انعكست فيهم هذه الصفات مع الأسف، فيذل المسلمين والكافرين ويستكبر تعالى على المؤمنين الصالحين، فهذا بلاء. فيجب على المسلم أن يضع هذه الآية نص نص.
يبقى إذا مسألة الولاء والبراء، يحبون ما يحبون، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مسألة الولاء والبراء دي مهمة جدا، وكيف نجمع بين الولاء والبراء الشرعيين وبين عدم الاعتداء على الكفار؟ كيف نجمع؟ بعض الناس إذا أراد أن يعالج قضية الاعتداء على الكفار عالجها بماذا؟ بتسويغ الولاء. وبعض الناس إذا أراد أن يضع مبدأ البراء وضع مبدأ الاعتداء. انتبهتم يا إخوان؟ ولهذا نحن نقول دائما الحق يكون وسطا بين غال وجاف. يعني بعض الناس يريد أن يبرز مبدأ البراء فيتوصل بذلك إلى الاعتداء، وبعض الناس يريد أن يعالج موضوع الاعتداء فيجفو موضوع البراء ويجعل ولاء حليفهم. أحكام هؤلاء الكفار لا يخرج عن ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. الكلمة الأولى فيما يتعلق بالاعتقاد فيهم، الكلمة الثانية فيما يتعلق بالولاء، الكلمة الثالثة فيما يتعلق بالمعاملة. بس اعتقاد ولا براء معاملة. أما الاعتقاد فكفار، كل من لم يؤمن برسولك هذا كافر، يقولون بقى هؤلاء أتبعنا به هؤلاء كذا، كل من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب النبي هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم، فلو كان مسلما ما قال أسلم. ولغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم، ولغزو الصحابة النصارى، ولإجلاء النبي اليهود، ولقتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، إلى غير ذلك من الأدلة. يبقى الاعتقاد كفار باختصار، لا تعتقد أنهم مسلمون، هؤلاء كفار. وإن قام أناس الليل والنهار على أنهم ليسوا بكفار وأنهم كذا وكذا إلى آخره. طيب هذه واحدة. الثانية ولاء وبراء يجب بغضه، يجب بغضه، يبقى يجب تكفيره. اثنان، يجب بغضه. ثلاثة، يحرم إيذاؤهم هو المعاملة بالإحسان طالما أنهم ليسوا محاربين. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم وأن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دينكم وظهروا إخراجكم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهم. أتزوج النصراني؟ تزوج اليهودي؟ يبقى إذن من جهة الاعتقاد يجب تكفيره، من جهة الولاء والبراء يجب بغضه، من جهة المعاملة يحرم إيذاؤه والاعتداء عليه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كيف أجمع بين البغض وعدم الاعتداء؟ كيف أجمع بين البغض والإحسان؟ انفكاك الجهة، فبجوارحي أحسن وبقلبي أبغض وباعتقادي أكفر. احنا هنتكلم كثير ليه؟ هتكلم لماذا نتكلم كثيرا ويأتون بشبهات لا حصر لها وإدخال وإخراج وكل هذا الذي قلته عليه الأدلة. أما تكفرون فكما قدم، وأما بغضهم فالله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأما الإحسان إليهم وعدم ظلمهم فلقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين. هذه أحكام الدين المتفق عليها المجمع عليه. يبقى يجب بغضهم بالقلب، يجب اعتقادهم. أما من أحبه بقلبه فإن أحبهم لدينهم هذا كافر، هذا محبة كفرية. طب إن أحبهم لدنيا هذا آثم عاصي. طيب هل هناك نوع معفو عنه في محبة الكفار؟ لا هو الكفر ولا هو الإثم، المحبة الطبيعية، محبة طبيعية. فأن يحب الإنسان والده محبة طبيعية لا للدين، هذه ما يملك ألا يفعلها. أن يحب زوجته النصرانية أو اليهودية للعشرة هذه لا يملك ألا يفعلها، مثل ما يحب الإنسان عنده بهيمة يقتنيها ولكن يتعلق بها. كما كنا في الصغر الواحد كان دائما يشتري البهيمة، الواحد يتعلق بالبهيمة ويبكي، يوم أبوه يقول له إيه للتاجر: ارض الودة ادي له غدا، ارض الودة ما هو زحلقك. صحيح الواحد سبحان الله كأنه إيه، كأنه في إنسان عاشره طويلا وبيتركه، فقول لك ارضي له الودة وارضي. وفعلا فقد عزيزا، فعلا فقد عزيزا، فعلا إنسان قد يرتبط بهذا حتى بالحيوان، هذه رحمة سبحان الله وألفة. فبيتك الذي أنت هدمت وجعلت من الرخام كلما تذكرت بيتك القديم أخذك الحنين، يعني أخذك الحنين إليه. كل يجد هذا أصلا، كل يجد هذا. فالشاهد أنه هذه ثلاث كلمات تضبط لك أحكام غير المسلمين. ولهذا لا أنت الداعشي الذي تقتل، ولا أنت المميع الفاجر الذي يحكم له بالإسلام، فلا أنت مع هذا ولا أنت مع ذاك. طيب إذا ثلاث كلمات بها تجتمع هذه الأحكام، ما هي؟ ها أحد يقول يا محمد: الاعتقاد والمودة والمعاملة. الاعتقاد كفر، المودة أو الولاء والبراء يجب وضوه. طيب المعاملة يحرم إذا أم الاعتداء الاعتداء عليه، وكل هذا دل عليه الدليل الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: فيجب على المسلم أن يضع هذه الآية نصب عينيه
يحب الله والله يحبه والله لا يحبك إلا إذا كنت أهلا لمحبته، لا لأجل مالك ولا لأجل نسبك ولا لشيء، إنما من أجل تقواه ومحبته والقيام بأوامره.
هل لنا محبة شرعية؟ الله لا يحب إلا من أطاع، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. قريش خير العرب وخير قريش بنو هاشم، ولكن الله ما أحب بني هاشم وأحب قريش لكونهم قريش وأحب العرب لكونهم عربا، وإنما يحب المتقين من العرب. هذا أبو لهب قرشي هاشمي، ومع ذلك الله يقول تبت يد أبي لهب وتب. فلا يحب أحد لذاته، إنما يحب العمل. حتى الرسل لا تحب لذواتها، حتى الرسل لا تحب لذواتها، إنما تحب محبة دينية شرعية لكونهم خير البشر ولكون الله عز وجل قد اصطفاهم وفضلهم على العالمين. أما الذي يحب لذاته ورب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الذي يحب لذاته لكمال ذاته تبارك وتعالى. أما الرسول فيحب لماذا؟ يحب لأنه رسول، والصحابي يحب لفضله، والعالم يحب لفضله، والناس يتفاضلون عندك في المحبة بقدر تفاضل الإيمان. يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال نقصد من الرجال؟ قال أبوه. نعم.
إنما من أجل تقواه ومحبته والقيام بأوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم قل كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبعوا أمري. وهذه من علامات محبة الله عز وجل أن تطيع هذا الرسول في الأوامر والنواهي عليه الصلاة والسلام وسائر التوجيهات، وأن تتخلق
من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعه ولم يتخلف عن طاعته، ومحبتك للرسول على قدر طاعته. ولهذا كانت آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
وأن تتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام الذي وعد متمما لمكارم الأخلاق، وهذه الأخلاق يحب الله تبارك وتعالى. وحب غير الله مع التعظيم لهذا الغير قد يكون كفرا بالله عز وجل، فهناك حب الله وهناك حب لله ومن أجله، وهناك حب مع الله.
نعم، هناك حب هو حب الله، هذا حب الله، حب في الله، هذا حب في الله وحب لله وحب مع الله. فحب الله والحب في الله هذا مشروع، أما الحب مع الله هذا شرك. نعم.
ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الأشياء ويفرق بين أصناف هذه المحبة، حب الله حب عبادة، يوافقها الذل والخوف والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، وحب لله وفيه وهو حب أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، وحبهم لله ولا بد من هذه المحبة، وحب مع الله
لا انتبه، يعني حب الله هذه عبادته وطاعته، وحب في الله وهذه محبة الأنبياء والرسل وأوليائه المؤمنين وكذا، يعني حب الله محبة لذاته، حب لكمال ذاته وكمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وشرعه. نعم، حب لله وفي الله، أي أحببنا الرسول لله وفي الله، وأحببنا هنا لله وفي الله. ولهذا من أبغض مطيعا لله فإنه يكون آثما، حتى لو بينه وبينه نزاع دنيوي، يعني نحن نتنازع دنيويا في كذا وكذا، لكن ما أبغضك من جهة الدين، بل إنني أقدمك على أولادي لأنك أدين من أبنائي، بل إن كان ولدي كافرا انقطعت محبتي له من قبل الدين، وأما محبتي لك حاصلة وموجودة. نعم. ولهذا الزوجة المستقيمة تحب لكونها زوجة وتحب محسنة العشرة وتحب لكونها امرأة على السنة، فتحب من الجهتين. نعم.
وحب مع الله وهي محبة،
ومن هنا إذا استحالت العشرة بينكما من جهة المعاشرة وقد أبغضت عشرتها، لكن لا ينبغي أن تبغض ماذا؟ أن تبغضها في الله، إنما البغض يتناول المعاشرة فقط. هذه امرأة استحالة العشرة فلا تظلم ولا تقبح، وإنما كما قال سبحانه وتعالى طلاق المرأتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
وحب المعطاء والمحبة الشركية والعياذ بالله التي طالبه فيها ومن الناس ما يتخل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه محبة المعطاء.
ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الندة كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ليسوا أشد حبا لله من الند، لأن الذين آمنوا لا يقع في قلوبهم محبة للند، ولكن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة الكفار للند، وليس أشد حبا لله من الند، فإن محبة الند لا تقع في قلوبهم، ما تقع في قلوبهم محبة الند أبدا، وإنما محبة الله خالصة، إنما محبة الكفار تكون ماذا؟ للند وتكون لله، فهذه المحبة للند نفت محبة الله وصارت ناقضة لمحبة الله، إذ لا يجوز أن تحب الند مع الله لا أقل ولا أكثر ولا مساوية. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإذا كان هذا في من أحب الند كحب الله فكيف بالذين أحبوا الند أكثر من حب الله، فكيف بالذين لم تقع في قلوبهم محبة الله بل محبتهم من الند. يعني أيا كان قدر محبة الند فإنه ناقض لمحبة الله، ولهذا تسمى محبتهم من الند محبة شركية. فمن أنواع الشرك شرك المحبة، شرك يعني أن تحب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذه محبة مع الله المحبة الشركية.
طيب محبة الحسين، الحسين عبد من دون الله، يعبده ناس من دون الله، فاتخذوه ندا، فهل محبة الحسين تكون محبة ند؟
لا، من عبد الحسين واتخذه
ندا تكون محبة شركية. نقول الذي اتخذه ندا، أما أنا ما اتخذته ندا، فهو أما هو عندي فصحابي رضي الله عنه، ليس ندا لله عز وجل ولا شيء من ذلك، وإنما صحابي جليل وفضله ولهذا أحبه. نعم.
فهذه محبة مع الله المحبة الشركية، هو يحب الله ولكن يحب معه غيره، إما من الملائكة وإما من الجن وإما من الإنس والأنبياء والصالحين وغيرهم، يحبه مع الله تبارك وتعالى فيدعوه ويتوكل عليه ويستغيث به ويلجأ إليه في الشدائد، فهذه محبة شركية والعياذ بالله، تجعل صاحبها من المشركين الذين لا يغفر الله لهم ذنبا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله شيء فكأنما خر من السماء فتخطفه طير وتهوي به الريح في مكان سحيق. بعض السفهاء الجهلة يعتبرون الشرك إنما هو عبادة الأصنام، السجود للأصنام أو الذبح لهم، وهم يستغيثون بغير الله ويلجؤون إلى غير الله في الشدائد، ويدعون أناسا مع الله تبارك وتعالى من الأموات أو الغائبين، ويسألونهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وهم عاجزون ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا أن يضروها، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا
نشورا، ولا يعتبرون هذا شركا بل يعتبرونه من محبة الصالحين، ويعتبرون أن الشرك ما هو عبادة الأصنام، عبادة الأحجار، عبادة هبة المنات اللات، ولهذا قالوا إن عبادة الأصنام قد انتهت، قد انتهت، ولا يعتبرون هذه من العبادة مع الله سبحانه وتعالى، أي اللجوء إلى الأموات والاستغاثة به فما لا يقدر عليه إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فلا يعتبرون هذا شركا بل يعتبرون محبة للصالحين. ولهذا القبوريون ماذا يقولون؟ هذه محبة آل البيت، فعبادة الحسين من محبة آل البيت، وعبادة نفيسة من محبة آل البيت، وعبادة زينب من محبة آل البيت، ولهذا حينما يأتي السلفيون يحذرون من هذا وأن هذا شرك، تأتي التهمة المباشرة وهي أنهم لا يحبون آل بيت رسول الله، وفرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، نحن نحبهم بل لهم المزية الخاصة والفضل الخاص لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أحد أوجه التفسير في قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن هذا في لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى النبي بآل بيته صلى الله عليه وسلم، وآل بيته أزواجه و أبناؤه و أبناء عمومته من آل طالب وآل العباس وهكذا، هؤلاء جميعا من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فلهم محبة ولهم قدر زائد، لكن فرق بين هذا وبين عبادتهم. نعم.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل البشر الله يعصمه ويأمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إنما قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لأن جلب النفع والحظوظ إنما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. نعم المؤمن يذكر الأسباب، لكن الله وحده مختص بتحقيق المنافع وجلب المصالح ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى. والعباد عاجزون عن تحقيق هذه الأشياء لأنفسهم ولغيرهم إلا فيما يقدرون عليه ويعينهم الله عليه، فلا يستقلون بشيء من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: في الذين اتخذوا مع الله أندادا في المحبة وأذنت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فغبكوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قالوا هذا وهم في أعماق الجحيم، فتسويتهم معبودتهم بالله إنما كانت في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت.
نعم انتبهتم. يبقى قول الله عز وجل: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ليس التسوية هنا في القدر، فهؤلاء وإن كانوا يعبدون غير الله لكن ما جعلوا الند كالله في مكانته، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن هم لم يجعلوا الند كالرب سبحانه وتعالى في القدر. إذا ما معنى نسويكم؟ إذ ما معنى نسويكم في صرف العبادة، فنحن عبدنا الله وعبدنا معه غيره، يبقى جعلوا حق الله عز وجل مصروفا لغيره، يبقى إذا سووا الله، سووا الندة بالرب عز وجل في صرف حق الله عز وجل الذي يختص به. ولهذا كان إنكار المشركين على رسول الله الإفراد التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، مش أجعل الله معبودا، لا، لم يعترض الكفار على كون الله معبودا، إنما اعترض الكفار على كون الله موحدا بهذه العبادة، وأنه لا يعبد إلا هو. أجعل الآلهة إلها واحدا، واحدا أي المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى أخص ما وقع فيه النزاع بين النبي وبين المشركين ماذا؟ قضية الإفراد، قضية التوحيد. كما أن أخص ما تختلف مع أهل البدع والهواء مع 72 فرقة الإفراد، إفراد النبي بالاتباع، إفراد النبي بالاتباع، إفراد النبي والصحابة بالاتباع، هذا هو الإفراد، هذا هو الإفراد، هو محك الخلاف بينك وبين هذه الفرق، لأنهم لا يعبدون سوى الله سبحانه وتعالى إلا من غلا منهم، هذا الأصل. لأنما يختلفون معك في ماذا؟ في السنة، يختلفون معك في السنة، يختلفون معك في الاتباع. فإذا إفراد الله بالتوحيد هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وإفراد النبي بالتوحيد بالاتباع هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، اجتنبوا ما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله إلا بما شرع، تصديقه فيما أخبر، اجتنبه فيما زجر، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتنبه ما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يسمي هذا توحيد الاتباع، نسميه توحيد الاتباع، أي أنك توحد وتفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع مطلقا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخص ما كان بيننا وبين المشركين هو الإفراد في التوحيد، وأخص ما بيننا وبين الفرق كلها الإفراد في الاتباع والإفراد في السنة. وستفترق أمتي على 3، أمتي هي أمة ماذا؟ أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ لا، أمة الإجابة، أمة الإجابة، أمة الإجابة، أي الذين أسلموا. سيفترقون إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. ولهذا الجماعة الثانية ضالة بعد جماعة النبي والصحابة، أشعرة ضالة، لا يقال أشعرة أهل السنة، ولا يقال معتزلة أهل السنة، ولا يقال الإخوان أهل السنة، ولا يقال التبليغ أهل السنة، ولا يقال ولا يقال ولا يقال أي طائفة ليست على ما كان عليه النبي والصحابة فلا يقال إنهم أهل السنة. فهل الأشاعرة أهل السنة؟ أبدا أبدا. طب لو قال قائل بعض مشايخنا قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، نقول جواب قاصر حتى لو بعض مشايخنا. هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة يفرحون بهذا، هم ليسوا أهل السنة، لكن نقول هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا. شوف الفرق بين التعبيرين، هم أهل بدعة وافقوا السنة في كذا، وليسوا هم أهل سنة وافقوا أهل السنة فيما وافقوا فيها أهل السنة. هم أهل السنة لا ينبغي أن أنطق بها أبدا، ده بعينهم، دي بعينهم أهل السنة، هم أهل السنة لا يمكن، هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا. فأفرق بين حكم على الطائفة وبين حكم على أقوال. القول يحكم عليه بمدى موافقته ومخالفته للسنة، مدى قربه وبعد عن السنة، إنما الحكم على المعين، الحكم على الطائفة ينبغي أن يختلف. فأقول الطائفة هذه أهل بدعة، الأشاعرة أهل بدعة، ولهذا فرح الأشاعرة بمثل هذه الأجوبة، بمثل هذه الأجوبة فرحوا بمثل هذه الأجوبة، قال الشيخ فلان بيسمع عليه وكذا. وبعض الطلبة أنا أذكر يوم ما حسان قال في الأشاعرة من أهل السنة، شوف والله أقسم بالله ما اطلعت على هذا الكلام الأشاعرة أنفسي، وجدت من ينتسب إلى السنة من يتعصب لهؤلاء جمع جميع عبارات المشايخ، المشايخ مشايخ أهل السنة، جميع العبارات اللي فيها كلمة أهل السنة كذا أهل السنة كذا، بحيث يجعلها هتضل الحسان أمامك هؤلاء. والله والله عجز الأشاعرة يأتون بهذا، والأشاعرة لن يأتوا بهذا، لأن الأشاعرة يحتاجونك أصلا، هو أنت استدلوا بكلامك على أهل السنة إذا كنت أنت أصلا ساقط عندهم. فأنظر سبحان الله إلى التعصب وإلى عدم فهم المنهج السلفي، أننا صرنا نستدل على أن الأشاعرة أهل السنة بعبارات فيها من التميع ما فيها. الأشاعرة لا يصح فيها إلا جواب واحد، وليس هذا بالأشاعرة، في كل طائفة خرجت عن سبيل أهل السنة والجماعة، لأن النبي لم يكتفي بتبديع وتضليل، إنما قال كلهم في النار إلى واحدة. لا بد من القطع هذه الأحكام، لا بد من القاطع، هذه ليست هذا ليس تجاوزا، إنما هذا حكمهم الذي يستحقون. فيقال أهل، طب يا شيخ لكنهم موافقوا أهل السنة وكذا، هذا باعتبار أقوال. طب الشخص هذا مبتدع لكن له موافقات باعتبار أقوال، كما إبليس كذاب لكن صدق، كما الحبر من أحبار اليهود كاذب لكن ضحك النبي مقرا له. يبقى الحكم على القول لا يتقدم، انما الحكم على الطائفه هو الذي يتقدم ثم يعقب الحكم على القول. طب يا اخوان ولا لا قول لي ديت القاعده دي مهمه. ها اسالك عن الاشاعره، ده كلمه وفقوا كمان احنا بنجيبها ايه من باب التحليل، عايزين يعني نركب التركيبه كده تاني، لكن احنا مش محتاجين نقولها دي اصلا، هم ضلال. يقولوا لي بقى طب هم لما قالوا بقول هذا القول وافقوا فيه اهل السنه، لكن هم ضلال. تمام، هم ضلال. اي طائفه اي فرقه، طب يا اخوان ولا جماعه دعويه، جماعه ايه دعويه ديت، ما 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 تهوين شان هؤلاء، لا فرق. فكل طائفة خرجت عن سبيل أهل السنة والجماعة على ما أنا عليه وعلى أصحابي فنقول إنها ضالة. لا بد أن يكون الجواب محبوك، هذا الموجز وإليكم التفصيل، لازم تضع الموجز بحيث هو وانت رايح تركب السيارة شيخ الأشاعرة ضلال ماشي يا مش مشكلة، ما نبقى نجي لك بقى تاني بقى نفصلك. إنما والله الأمر فيه تفصيل، إن شاء الله يوم أنت جاي تبقى تيجي، يوم أنت جاي تبقى أنا ميت او يا ابني انت تعليم حاجه انت لسه اول مش انت اول مره تحضر على طول كده شعره لا 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 روح 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 يلا كلها اجوبه خاطئه يا ابني الاشاعره ضلال مش الاشاعره كل طائفه خلافه السنه ضلال بس ها حتى تعرف ضلالهم احضر درس يوم الاثنين احضر درس يوم الثلاث عشان تعرف ضلالهم مين الشيخ لم يكن خائنا ولا غاش ولا ملبسا ولا مدلسا وستحفظ عنه الكلمه وليس باللازم ان تشرح لما هم ضلال فانما ذكرته هو الذي ينجيك بين يدي الله ما يصلح ما يصلح يا ابني رحت عالم بتكلم في جرح تعديل ايه رحت عالم الاول يا ابني طب انا هتعلم وانت تعلمت تكلمت في جرح تعديل طب انت انا هتعلم طيب انا قاصر العلم طب وانت لا يا ابني المساله مش مساله تعلم يا ابني المساله مش مساله تعلم طب انا قاصر في التعلم وتقول لي تعلم يعني تعلم الاول حاضر سمعا وطاعا بعد 10 سنين ان شاء الله طب وانت تعلمت انت الشيخ طب ايه الاخوان يا ابني قلت لك تعال تعلم يا ابني الاول يا طب يا شيخ ماشي انا تعلم بس طب الاخوان طب انت تعلمت انا بسال من تعلم ساتعلم حيثيات تبديع الاخوان على المدى لكن انت المتعلم والمعلم على ما لم تعلم حيثيات تبديع الاخوان اليس سلف قد علمونا حيثيات تبديع الاشاعره حيثيات تبديع المعتزله حيثيات تبديع الجبريه حيثيات تبديع او انهم قالوا الامه تعلم 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 ذكرتنا بكلام التبليغ ان قلنا لهم دعوا تعلموا قالوا ان شاء الله سنتعلم ان شاء الله سنتعلم من 1926 الى اليوم او 24 محمد الياس بجماعته الى اليوم ما تعلم ولا فتحوا باب التعلم هنتعلم هنتعلم فانا نصحتني بالتعلم وانت يا من تعلمت ثم ان من التعلم ان تعلمني ما علمه النبي امته كلهم في النار الا واحد وان من التعلم ان تعلمني الكليه اتباع سبيل المؤمنين والتحذير من سبيل المجرمين ان من التعلم ان تخلي حتى تحلي ان تصفي حتى تربي انا اريد ان اكون امامك اناء فارغا نظيفا اريد ان يكون قلبي خاليا من كل شبهات وشهوات فيمكن ان تعلمني انت اسمك يا ابني مين عبد الله عبد الله ابن من يا عبد الله احنا قبل صلاه المغرب يا حبيبي هننزل نصلي الان تعلم يا عبد الله هذه كل الجماعات والطوائف سوى ما كان عليه النبي والصحابة الضلال جميع الطوائف يا عبد الله تمام تسمع عن الخوارج ضلال تسمع عن شعر ضلال تسمع عن الإخوان ضلال عن التبليغ كل طائفة يا عبد الله ضل إلا ما كان عليه النبي والصحابة جيد يا ولدي إنما حيثيات ضلالها إيه ما هذه الطوائف هذا اسمه التفصيل وكما أنه يجب عليك في أركان الإيمان أن تؤمن وأن تعتقد الإيمان المجمل ثم التقصير يكون على حسب العلم فكذلك أيضا في هذا الصراط ينبغي أن تتعلم تفسير قول الله في ركعة تركعها وتقرأ بها في كل ركعة سورة تقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا لم أعرف من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون فأي علم يتقدم هذا ده هذا هو العلم الذي اصطفاه الله لي في هذه الصورة التي قال فيها النبي كما حديث عبادة الصحيحين قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واعلم أنه لا سنة لمن لم يفهم ويعمل بما في فاتحة الكتاب فإذا علمني هذا المجمل ثم فصل لي علمني هذا المجمل ثم فصل لي أنا أسألك أتزوج المرة تقول لا يا ابني طب يا شيخ يا ابني خلاص الله يكرمك ما تسألنيش بس بلاش دي طب يا شيخ عايز أعرف أنت يا ابني أنت مش هتتجوز هتعرف ليه بس أنا بقول دي مصلحة جزاك الله خير أنا عايز دي بقى أعطيتهاني في زواج امرأة أعطيتهاني في شراكة تجارة أعطيتهاني في صحبة سفر ولم تخدعني ما تسافرش مع فلان ما تشاركوش ما تتجوزش دي البنت دي فقلت لك ما الحيديات قلت الضحكة من هي بس يكفيك هذا نعم كنت أنتظر منك أعظم مسألة أن تقول لي يا بني اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلك متوتع. هذا مما يجب تعليمه أولا. نقطة أو السطر؟ لا، أول نقطة في السطر، أول نقطة في السطر كن سلفيا على الجاد، أول نقطة في السطر كن على ما كان عليه النبي والصحابة. أنت عرفت أنا عايز إيه؟ أقول إيه؟ عايز أقول إيه؟
كل الفرق
مبتدعة. أمشي مع الإخوان؟
ليه؟
أمشي مع الإخوان؟
لا.
مع التبليغ؟ مع داعش؟ أما أمشي مع مين؟ قوم بقى انصاب. قوم بس خلاص.